إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه الخصلة إخواني في الله التي كان عليها أهل الجاهلية، وأخص من هؤلاء أهل الكتاب وبالتحديد النصارى، أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: التعبد باتخاذ الأحبار. والأحبار جمع حبر، وبمعنى العالم. وقوله الرهبان جمع راهب، وهو العابد، وهو العابد. وكانت هذه الأصناف منتشرة ومشتهرة عند النصارى خاصة، عندهم الأحبار من القسيسين، ممن عكفوا على تعلم الإنجيل، وعندهم كذلك الرهبنة، والرهبانية ابتدعوها. كان عندهم من يتفرغ للعبادة ويشغل أمره بالعبادة، بالإقبال على قراءة الإنجيل وعلى الطقوس الموجودة في دين النصرانية. وهذه الأصناف العلماء والعباد تعتبر من الأصناف المعظمة والمشرفة عند أقوامهم، إذ أنهم يرمزون للدين، يرمزون للدين. فكانت لهم الهيبة عند مشتالغوا في أمرهم حتى اتخذوهم أربابا من دون الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. كما قال ربنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جاءت الأدلة الدالة على هذا الأمر، فكيف كان اتخاذ اليهود النصارى خاصة، وهكذا اليهود لأحبارهم ورهبانهم باتخاذهم أربابا؟ هل كانوا يعتقدون فيهم الخلق بأنهم يخلقون ما شاءوا؟ هل كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر؟ لا، ما كان هذا المقصود بالآية. ويوضح هذا ما جاء في السنن في مسند الإمام أحمد في قصة عدي بن حاتم. كان في أمر أو بداية أمره كان نصرانيا، فلما سمع بهذهم ثم أسلم، فلما سمع بهذه الآية بأن الله جل وعلا يحكي عن أهل الكتاب وعن النصارى خاصة بأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، استشكل ذلك عدي، لأنه قد عاش في دين النصرانية وظن أن الله جل وعلا يذكر عن النصارى بأنهم كانوا يعتقدون الخلق والرزق في الأحبار وفي الرهبان، فأشكل هذا عليه. قال: يا صلى ما كنا نعتقد ذلك، يعني أنا نصراني ودخلت في دين نصرانية، ما كنا نعتقد فيهم الربوبية، أي ما كنت أعتقد فيهم أنهم يخلقون أو أنهم يرزقون. ثم أبان نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف في كونهم أربابا من دون الله، قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم لكم الحلال فتتبعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح. إذن كان من فعل الأحبار والرهبان لأقوامهم وأممهم أنهم يحرمون عليهم الحلال ويحللون لهم الحرام، فكان من أمر التبع أنهم يتبعون هذه الأوامر الصادرة من أحبارهم ومن علمائهم. فسمى ربنا جل وعلا أن هذا الصنيع هو من اتخاذكم لهم أربابا من دون الله. وهذا هو الكفر وهذا هو الشرك، والذي يسميه العلماء بشرك الطاعة، بشرك الطاعة، أنك تظن في أن أحدا من الناس يملك حق التشريع وحق الحكم بأنه يحرم ما شاء ويحلل ما شاء مصادما ومخالفا لشرع الله جل وعلا، فاتباعك على بهذه العقيدة يعتبر هذا ناقض من نواقض الدين، لأنك اتخذت من أمثال هؤلاء أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. إذن فعلمنا من هذه القصة إخواني في الله وعلى صحة إسنادها على من يقول به ومعناها صحيح، على أن المقصود في هذه الآية أربابا من دون الله أي آلهة، أربابا هنا بمعنى آلهة. فالآية أولا تفسر بالحديث، وإن لم يصح الحديث فعندك سياق الآية، لأن ربنا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فذكر ربنا أمر العبادة، إذا هنا أربابا بمعنى الآلهة، فكونك تتخذ أحدا من الناس يملك حق التشريع فتتبع على ذلك، هذا اتباع منك يا عبد الله لأحد من البشر وهو ناقض من نواقض الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهنا تأتي مسائل متعلقة بهذه الفقرة إخواني في الله، بعدما قد تعرفنا على المعنى العام الذي تورط فيه أهل الجاهلية ومن قبلهم أهل الكتاب، أنهم كانوا على هذا النسق وعلى هذا الحال من تعظيمهم للأحبار والرهبان، إلا أنهم جعلوا لهم حق التشريع. يستفاد من ذلك إخواني في الله أن أمر التشريع وأمر الحكم هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا أحد يملك حق التشريع إلا الله جل في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا أحد يشرع لعباده أن هذا واجب أو أن هذا محرم أو أن هذا مستحب أو أن هذا مكروه إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي. ومن سوغ لنفسه أن يحرم من ذات نفسه أو يحلل من ذات نفسه فقد اتخذ لنفسه شراكة مع الله جل وعلا، وهذا يعتبر من أعظم نواقض الدين ومن أعظم نواقض الإسلام. كذلك بهذه الآية يستفاد أنه ليس لأحد حق التبعية المطلقة إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون لأحد يرى من نفسه ولو كان على شأن عظيم من دين الله جل وعلا، ولو أن عالما من العلماء بلغ من العلم مبلغا عظيما لا يحق له أن يظن لنفسه أنه له التبعية المطلقة. وكذلك عابد من العباد ممن تضلع بالعبادة والتدين لله جل وعلا فإنه لا ينبغي ولا يظن ولا ينبغي أن يعتقد فقط كاعتقاد أنه له حق التبعية، فلا أحد ذلك لا لولي وكذلك لا لعالم ولا لعابد، بل حتى الأنبياء كما يقول العلماء إنما هم أطيعوا إنما كان طاعتهم بإذن من الله جل وعلا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن كانت طاعة الأنبياء هي الأصل بإذن من طاعة الله جل وعلا، لذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فربنا جل وعلا هو الذي أمر بطاعة الرسل، فحتى قال العلماء بل أن طاعة الرسل يتبع لطاعة الله لأن الله هو الذي أمر بطاعتهم، فبهذا دل على أن باب التبعية المطلقة لا تجوز لأحد إلا لمن استثناه الدليل ودل عليه الدليل. وقد مر ذلك معنا قريبا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وابن كثير وجماعة من السلف على أن هذه الآية فيها أن الطاعة المستقلة تكون لله وتكون لرسول الله، أما طاعة أولي الأمر سواء من فسرها بالأمراء والحكام أو من فسرها بالعلماء والفقهاء فهي تكون تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا تجد أن الله جل وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن عند أولي الأمر لم يعطهم طاعة مستقلة، قال: وأولي الأمر منكم. استفاد العلماء على أن طاعة الأمراء سواء كانوا الحكام أو العلماء عن أولي الأمر، إما كانوا الأمراء أو الحكام أو العلماء، فهي تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك تستفاد فائدة هنا على أن مثل هذه الصورة التي ابتلي بها أهل الكتاب والنصارى خاصة، أنهم كانوا يطيعون الطاعة المطلقة لأمراء لرهبانهم وأحبارهم، أن ذلك قد وجد من صوره في هذه الأمة. وقد ذكر العلماء أصنافا من الناس قد تورطوا بهذه التبعية وعلى رأس هؤلاء أصحاب الفرق الباطنية وبعض المتصوفة، ممن يعطي لشيخه الطاعة المطلقة فتجد أن بعض الفرق الباطنية يربون مريديهم وأتباعهم وطلابهم على أنهم إذا اتبعوهم في هذه الطريقة التي سلكوها الأحمدية النقشبندية إلى غيرها من الطرق، أن ما ينبغي للمريد أن يسأل عن شيء، لا تسأل عن شيء. حتى قال من قال وأراد يقررها كعقيدة في رؤوس الأتباع، أن من قال لشيخه لما لم يفلح، يعني إياك أن تتلفظ بهذه اللفظة، لا تقول لما، لأنك ستواجه بعض الإشكالات من قبل المشائخ وأصحاب الجبب، أنهم يفعلون أفعال ربما ما توافق الشرع على ما ترى. فلا تستشك تقول لما فعلت كذا يا شيخ، فيقولون إذا قلت لما فإنك لا تفلح في هذا الباب، ومن عباراتهم أن المريد يكون عند شيخه كالميت عند مغسله. لو تستذكر حال الميت عند المغسل، ما الذي يملك المغسل عند مغسله؟ ما يملك شيء. المغسل يفعل ما شاء بالميت، يحركه يمنة ويسرة، وهذا الميت لا يحرك ساكنا. وهكذا فليكن المريدين مع مشائخهم، أنك لا تنكر ولا تستنكر ولا تستشكل شيئا، وإنما عليك الطاعة والخضوع والخنوع لأوامرهم. وقد تكلم العلماء عن فظاعة هذه الطاعة المطلقة، إذا تجد أن الشيخ لربما يأمر بالمعاصي، يأمر بالمخالفات، فما تجد من الناس ممن أذعن لهؤلاء إلا الطاعة المطلقة. فهؤلاء لهم نصيب عظيم من قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا يجوز عالم ولو بلغ من العلم مبلغا عظيما فله حدود، العالم إنما يتبع على العلم الموروث من الكتاب والسنة، وهكذا العابد إنما يؤتسى به ويقتدى به بالعبادات التي جاء بها من الكتاب والسنة. أما أنك تستغل العلم بأن تفرض على الناس تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فهذه من اتخاذ الناس أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وفئة ثانية يدخلون في هذه الصورة ما عليه المقلدة، مقلدة المذاهب. كذلك على هذا المنوال تجد أن أصحاب المذاهب يلزمون الناس بأنهم يتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة، لا يخرجون عن مذهبهم لا في الأصول ولا في الفروع، فكل ما سطر في المذهب يعتبر كأنها آية أو حديث قرآنية، لا تخالف ولا ترد، وهذا الذي ابتلي عليه به الناس في هذا الأزمان. تأتي عند بعضهم تنصحه وتحرمه من نكاح التحليل، وأنه من النكاح المحرم، وأن الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. فإذ به يصادفك ويصادمك يقول أنا أفعل ما عليه المذهب، المذهب أجاز ذلك فلا غضاضة، فيرمي بالكتاب والسنة عرض الحائط مقابل التعظيم لأمر المذهب. وقس في ذلك المسائل العظيمة في باب الفروج وفي باب الدماء وفي باب القتال وفي باب النكاح، المسائل العادية التي يرد الكتاب والسنة بحجة أن المذهب الفلاني أمر بكذا وأمر بخلاف ما أمر به الشرع، فمن ارتضى لنفسه ذلك بأنه يقدم أقوال أصحاب المذاهب أقوال أصحاب المذاهب على الكتاب والسنة فإنه ممن اتخذ أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. وأصرح بذلك فخر الدين الرازي كما في تفسيره عن هذه المسألة أن هؤلاء يدخلون في الآية المقلدة لأصحاب المذاهب أي المتعصبة. الصورة الثالثة كذلك مما يدخل في هذه الآية ما عليه الناس إزاء حكامهم وأمرائهم، إذ أن من الحكام من لربما يسن القوانين والتشريعات المخالفة للشريعة المخالفة للشريعة، فكون أن الناس يأخذون بهذه القوانين والدساتير الوضعية والتي فيها الطعن الكتاب والسنة ومخالفة صريحة للكتاب والسنة واتباعهم على ذلك، فإن هذا من باب اتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه مساقة ذكر العلماء ويراجع في ذلك السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث ذكر هذه الأصناف الثلاثة، ذكر رحمه الله تعالى أهل الفرق الباطنية وذكر المتعصب المقلدة وذكر أصحاب اتباع الأنظمة الوضعية والقوانين والدساتير البشرية، وأن هؤلاء يدخلون في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كذلك يا عبد الله في هذه الفقرة وخاصة في تتمتها هذه الآية فيه بيان أن الشرك لا ليس من شرطه أن يكون التوجه للأحجار والأشجار، بل حتى التوجه للبشر التوجه للبشر، فإذا بلغ بك الغلو في حق شخص من الناس بأنه يملك حق التشريع فإنك تكفر بهذا الاعتقاد. والدليل في تمام الآية قال ربنا جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فكان من أسباب الكفر والشرك الذي وقع فيه النصارى أنهم اتخذوا الأحبار واتخذوا الرهبان واتخذوا المسيح عليه السلام أربابا من دون الله. وفي هذا رد على من ظن أن الكفر إنما ينحصر بالتوجه إلى الجمادات، تجد أن بعض الناس إذا أنكر عليه أمر الشرك يقول يا أخي ما في شرك، الحمد لله الأصنام قد ولت، اللات والعزة قد فنيت، فما عندنا أصنام، ما عندنا أحجار، ما عندنا هذه التماثيل اللات وهبل وعزة. فظن من ظن أن الشرك إنما يدور حول هذه المجسمات، وما علم أن الشرك كذلك يقع في البشر يقع في البشر. إذا بلغ بك الغلو في عالم أو في عابد أو في نبي فترفعه عن منزلته فإنك تقع في الكفر الأكبر، وهذا الذي أوقع النصارى، فغلوا في أنبيائهم وخاصة عيسى عليه السلام حتى قالوا عنه ماذا؟ أنه الرب، عيسى أنه الرب، وهذه اللغة دارجة حتى في هذه الأزمان يقولون الرب اليسوع الرب اليسوع، هذا اتخاذ عيسى رب من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر بعينه فهذه إخواني في الله المسائل المتعلقة بهذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.